الرحمن الرحيم. الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الدراري المضية للعلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، وكنا نتكلم في كتاب النكاح. وصلنا إلى الكلام على الأربع، وبدأ يتكلم على بالنسبة للعبد. قال: فقد حكى وأن العدد الذي يحل للعبد، يعني العدد الذي يحل للحر، أربع نساء كما هو معلوم. طيب لو كان عبد، السلف على أنه يحل له امرأتان، العبد يحل له امرأتان لأنه إيه؟ أنزل من الحر. قال: وأما العدد الذي يحل للعبد فقد حكى البيهقي وابن أبي شيبة أنه أجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين، وكذلك حكى إجماع الصحابة الشافعي، يعني الصحابة كانوا مجمعين على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين، ونقل الإجماع الإمام البيهقي وابن أبي شيبة وكذلك الإمام الشافعي. وروى الدارقطني عن عمر أنه قال: ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين. وسيأتي ما ورد في طلاق الأمة والعدة في باب العدة، يعني يقصد أنه العبد يصح أن يجمع بين امرأتين لا أربع كالحر، وأيضا له تطليقتان لا ثلاثة كالحر، والأمة عدتها حيضتان. إذا كان العبد أقل أو أنزل من الحر فهو أنزل في عدد الزوجات، يحل للحر أن يتزوج بأربع نساء بينما العبد يتزوج بامرأتين. أيضا الحر يطلق ثلاث طلقات حتى تبين منه زوجته، يعني لا تبين إلا بعد الطلقة الثالثة، تبين بينونة كبرى. أما العبد فتبين بعد طلقتين. الحرة تعتد بثلاثة قروء، وهي ثلاث حيض عند طائفة من العلماء. أما الأمة فتعتد بحيضتين. هذا خلاصة الكلام، وإن كان في بعض الخلاف كما سيشير العلامة القاضي الشوكاني. قال: فمن قال بإجماع إجماع الصحابة حجة كفاه إجماعهم، وده صحيح، إجماع الصحابة حجة، الصحابة اتفقوا على شيء. حتى بعض العلماء الذين لا يأخذون بالإجماعات في العصور المختلفة يأخذون بإجماع الصحابة، لأنه أقوى الإجماعات وأعلاها أن يجتمع الصحابة على أمر من الأمور، ولذلك الجمهور من العلماء يأخذون بإجماع الصحابة، وبالتالي قد نقل العلماء إجماع الصحابة على أن العبد لا يتزوج إلا امرأتين، فهذا إجماع صحيح. قال: ومن لم يقل بحجة إجماعهم أجاز للعبد ما يجوز للحر من العبد، وقد أوضحت حكم الإجماع في أول حاشية الشفاء. يعني الشوكاني بيشير إلى البعض اللي هو لا يقول بالإجماع، فبالتالي اللي ما يقولش بالإجماع هيجعل العبد كالحر في كل تلك الأمور. هيقول إن العبد له أن يتزوج بأربع، وله أن يطلق ثلاث تطليقات، وأيضا تعتد الأمة بحيضتين. تمام، هذا على أساس عدم القول بإجماع الصحابة. والشوكاني يشير قال: وقد أوضحت حكم الإجماع في أول حاشية الشفاء، يعني مقصوده أن يتكلم على مسألة الإجماع وحجية الإجماع أو عدم حجيته في أول كتابه وابن الغمام حاشية شفاء الأوام. انتهى كلام الأمير، والكتاب عبارة عن نقل الأمير الحسين أحد علماء أو أئمة الزيدية في القرن السادس الهجري، كتب كتاب عبارة عن بعض الأحاديث التي اختارها تعتبر أحاديث في الأحكام، يعتبر كتاب في الإيه؟ كتاب في الفقه. فجاء العلامة الشوكاني وعمل عليه حاشية، حاشية سماها وضل الغمام على شفاء الأوام، وضل الغمام على شفاء الأوام، الأوام هم العطشة. فهو الأمير حسين سمى كتابه شفاء الأوام، يعني شفاء العطشة أو العطشان. فجاء الشوكاني وعمل عليه حاشية، انتقد فيه عدة أمور ورد عليه بعض الأمور وعلق على إيه؟ على مسائل أخرى، وسماها وضل الغمام، يعني وضل المطر على أو حاشية شفاء الأوام. وجاء في أول الكتاب والأمير حسين يتكلم وقد أجمعوا على كذا، والشوكاني مسك الإيه؟ كلمة الإجماع وتكلم عليها، ونفضها الشوكاني ما قل فيه إجماع ولا شيء. قال إن الإجماع يعني مستبعد من الناحية العقلية، مستبعد من الناحية الشرعية، وإنه من له لف على علماء الدنيا كلها ويأتي بإجماعاتها، وبعض العلماء ربما لا يكون مشهورا وربما لا يكون معروفا ويكون عالما مجتهدا، فبالتالي من هينقل إيه؟ المعروفين عنده. فالمهم لخبط مسألة الإجماع يعني، وجعلها يعني شبه مستحيلة أو ممنوعة من أمور متعددة أو من جوانب متعددة، منها من ناحية الإمكان، من ناحية الإمكان، من ناحية الدليل الشرعي إنه لا دليل عنده على مين على الإجماع، من ناحية الوقوع، من ناحية لعلها حوالي عدة منوعات. تمام، لأن ده رأي الشوكاني في تلك المسألة، وهو متأثر بالظاهرية، متأثر بالظاهرية رب حد في تلك المسائل بكلام ابن حزم المعلى أو الإحكام في أصول الأحكام. وتلك نزعة ظاهرية تقع للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وأيضا تقع للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى. فبعض الأحيان يأتي إلى تلك الأمور التي اتفق عليها جمهور أهل السنة والجماعة وينقضونها. تمام، ومع أن الشوكاني نفسه يخالف نفسه أو يناقض نفسه، لأنه إخواني ما أنكر أحد للإجماع إلا وتناقض مع نفسه. الشوكاني في أول مسائل من مسائل الدراسة الماضية اضطر أن يرجع إلى مسألة الإجماع، أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته. طيب، هذه الزيادة إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته ضعيفة جدا بإجماع المحدثين. طيب، ومع ذلك الشوكاني وافقهم أنه كان المفروض يقول أنه على هذا الماء طهور حتى وإن تغير، لأنه ما عنده دليل على هذا إلا الإجماع. ففي أول الكتاب وفي أول مسائله في الدلالة لجأ إلى مسألة الإجماع. طيب، ده تناقض، لأنه لم يجد شيئا يستدل به سوى إجماع الأمة على أن الماء إن تغير طعمه أو لونه أو رائحته بالنجاسة أصبح لا يحل لا ليس طاهرا ولا مطهرا. تمام، فهو لم يجد دليلا، لأن الحديث صح الماء طهور لا ينجسه شيء. تمام، في زيادة إلا ما غير طعمه أو لونه أو رائحته، تلك الزيادة ضعيفة جدا أو أشبه بالموضوع. طيب، ضعيفة جدا يعني لا تصلح للحجية. لو كان على الشوكاني أن يأخذ بالظاهر ويترك الإجماع، كان ينبغي أن يقول بأن الماء طهور لا ينجسه شيء مطلقا حتى وإن تغير طعمه أو لونه أو رائحته، لأن من أين لك الدليل؟ طيب، ما وجد إلا الإجماع يرجع إليه. الله، طب رجعنا إلى الإجماع ثاني، يبقى نقر به أفضل من نحن ننكره. وأدلة الإجماع قوية وجمهور أهل السنة والجماعة على القول بها، وبالتالي لم ينكرها إلا الظاهرين القليل من الإيه؟ وقليل من المنتسبين إلى أهل العلم، لكن الجماهير كلها تأخذ بالإجماعات فضلا عن إجماع الصحابة. يعني حتى بعض الظاهرية الذين ينكرون الإجماع يقولون بإجماع الصحابة. تمام، فهو كمان بيشكك في إجماع الصحابة. فهذه المسألة هي نزعة عند الشوكاني في بعض الأحيان، نزعة ظاهرية يقع في بعض الأحيان في تلك المسائل، وكما سمعنا من شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل عمران شفاه الله نقول إيه؟ إن بعض الأحيان الأمير الشوكاني يزود الاجتهاد، مثل ما يجي إنسان يقفز على الدابة أو الحمارة فمن شدة القفزة من الحماس يقفز الناحية الثانية، يعني المفروض يقفز على ظهرها، تمام؟ يعني ده يضبط القفزة، لكن ساعات الإنسان يعني حمص ومتحمس لأنه قد يكون وقع في بيئة فيها تقليد وفيها محاولة لكبت الاجتهاد عنده، تمام؟ والبيئة الزيدية كان فيها ايه؟ كان فيها هذا، كان فيها نوع من منع من اجتهاد، انه ان تكلم بتلك الحرية يتهم بانه رافض انه وقع له وقعات معروفة حكاها في كتاب ادب الطلب العلامة محمد بن اسماعيل الامير، ايضا وقع له يعني وقائع يعني نحكيها ايضا في ترجمته، حتى انه يعني توعدوه بالقتل وهو على على المنبر في المنبر الجامع الكبير، تمام؟ وكادت ان تقع فتنه كبيره. وان العلامه محمد بن ابراهيم الوزير رحمه الله تعالى فما وقع له معلوم والجلال والمقدوري وغيره ممن حاول ان يتحرر وان يحكم بما بما يقع تحت عينه ويقتنع به قلبه من الكتاب والسنه، فوقع له مشاكل كبيره، تمام؟ والشوكاني ممن عانى وحتى يعني اشد المعاناه في كتابه ادب الطلب، تمام؟ فيبدو ان بعض الاحيان يكون هناك رده فعل، فعندما يبالغون في التضييق على الناس او منع الاجتهاد ومنع النظر الحر، فالشوكاني يحاول ان ينظر هذا النظر، لكن بعض الاحيان يكون رده فعل، يكون في رده فعل انك انت تحاول ان تقلدني جدا فانا ساتحرر جدا، تمام؟ فبعض الاحيان ياتي يتحرر في مسائل ولا ينبغي ان يتحرر فيها، مثل ما جاء ايضا في مساله العلماء كلهم يشترطون التواتر في كتاب الله عز وجل او في اي قراءه، في قراءه سبعيه او غيرها حتى تكون قراءه يصح القراءه بها في الصلاه. ياتي الشيطان الى يناقشون في مساله التواتر ويقول من اين الدليل على التواتر ان يكتب صح، هذا مخالف لما عليه الامه من انه الشرط في كتاب الله او في القران او فيما يتلى في الصلاه ان يتواتر حتى يكون يعني اسناده قويا في الى النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يتواتر لا يعدونه من من داخلا في القراءه ولا يحل ان يقرا فيه الانسان في الصلاه، فيناقشون في تلك المسائل ويناقشون في غيرها، فده لا ينبغي ان يناقش فيه، دي يعتبرها زله عالم وما من جواب الا وكذا وما من عالم الا وزل، فيعني لكن نشتري زلات زلات العلماء ونترحم عليهم ويعني نحاول نحن نتغاضى عنها ونتأول لهم، يعني كما نتأول الآن نقول إن الشوكاني إمام عالم كبير جامع لكن في النهاية ليس بالمعصوم، وكما قلنا وقع تحت ظرف معين أو بيئة معينة قد تؤدي به بعض الأحيان إلى أنه يبالغ في الاجتهاد وفي تكسير بعض القواعد التي اتفق عليها السلف وتجاوزها، فده عند حينئذ نتجنب تلك هذا الشطط وتلك القفزات نتيجه مراجعه كلامه على كلام اهل العلم الاخرين، الانسان ما بياخذ من مصدر واحد وانما ينوع مصادره حتى يقولون انك لا تعرف خطا شيخك حتى تجالس غيره، وكذلك لا تعرف خطا العالم حتى تدرس لغيره وتقرأ لغيره، يعني لو أنت تقرأ الشوكاني فقط هتصبح أثيرا لكل ما يقوله الشوكاني وتصبح تعبر عنه ولا تتصور غيره، لكن العالم عندما توسع يقرأ للشوكاني ولغيره من العلماء، يقرأ في المغني، يقرأ في المبسوط، يقرأ في المحلى، يقرأ في غيرها، عندما توسع الإنسان في الفقه ساجد أن المجال متسع وسيخرج من الأسفل حتى لا يصبح أثيرا لكتاب واحد أو لشيخ واحد أو لمعلم واحد، ولكن على الإنسان أن يكون طلع أن يتطلع إلى معرفة المزيد. ولذلك بعض السلف يا أخواني كان في بعض الأحيان إمام كالإمام الطبراني بعض الأئمة كانت في بعض الأحيان يبلغ عدد شيوخهم أن يجاوز الألف، وهذا شيء عجيب، يعني أن يصل بعض مشايخ بعض العلماء الكبار ربما يتجاوز عددهم الألف شيخ كالطبراني وغيره من الأئمة الكبار المتوسعين في العلم اللي يعتبروا من ركائز العلم قد ما بالشرط ألف يعني إيه، لكن على الإنسان اللي بقدر الإمكان يقرأ هنا وهناك ويجلس لعالم وأكثر ويتفهم يبدأ يتسع أفقه ويخرج من العلم من أثر كتاب واحد أو من فكرة واحدة، ولكن يبدأ يتوسع. لكن ده عندما يبدأ الإنسان يبني قواعد معينة أخواني، لا ينصح بالإيه بالتوسع في البدايات، لكن ينصح بعدما ينضج الإنسان. أنت عندك ابنك لما عندما يكون صغيرا أنت يعني بتحاول تداري عليه، تحاول يعني مثلا لو شاهد شيئا في التلفاز تحاول تنتقي له، تحاول تنتقي له أصحابه، لكن عندما يبلغ وعندما يبلغ حد الرجال لا تستطيع أنك تفعل نفس الأفعال، ستخطئ، سيولد عنده نوع من العناد. أنت ينبغي أن تعطيه الوعي وتعطيه الإرشادات وتفهمه وتناقشه وتؤاخيه حينئذ، لكن لن تستطيع أن تفعل معه كما فعلت في الصغر أنك تمنع منه الشيء وهو صغير، أنت تقول لا ده غلة ما يصلحش، ده لا بس عيب ما تمشيش مع فلان، إياه صعب ربك ده ينفع مع الصغير، لكن لا تستطيع تفعله مع الشاب الكبير لأنه نضج، فحينئذ لابد أن تتركه، لكن ترشده وتوجهه وتؤاخيه وتنصحه وتناقشه. نفس الشيء بالنسبة لطالب العلم، نفس الشيء نفس النضج عندما يكون صغيرا، يعني كل ابدأ بس خلص هذا الكتاب، قال أريد أقرأ في كتاب كذا، أقرأ في المغني، أقرأ في المجموع، أقرأ في كذا، نقول لا ما يصلحش، أنت لسه مبتدئ. عندما يبدأ يكبر تدريجيا ويخرج من كتاب إلى كتاب نقول يلا كان الله انفتح على الدنيا خلاص، ما أستطيع أحبسك الآن وأنت عندك يعني قد بلغت النضج، فما أستطيع، أنت لم تعد طفلا. فنفس الشيء بالنسبة عندما يشب الإنسان في العلم ينبغي أيضا ينطلق برشاد ويراجع آباءه في العلم، يعني كما الشاب ده لو كان ناصحا سيراجع أباه في وقعة وقعت له أو مشكلة أو شيء، فيجي يرجع يناقش أباه يقول يا أبي أنا والله كنت مع واحد صاحبي كذا وبعدين جاء قال في بنت فلانية مدري إيش وإحنا، فيشوف يعني فأبوه يقول لا هذا غلط يا ابني هذا صواب كذا. نفس الشيء بالنسبة للعلم أيضا، عندما ينفتح الإنسان يراجع مشايخه فيما يشكل عليه وفيما يثقل عليه، فيبدأ ياخذ بالتدريج نصائح وإرشادات ويفتح عقله، يبدأ ينضج فعلا ويمشي سويا. لكن لو مشى بصورة عشوائية وبصورة العجب بالنفس ربما لا يستفيد أيضا، كالشاب اللي هو بيمشي على حسب دماغه، ولو نطحه من نطحه قال ما ماشيش كلام من أحد، أنا يعجبني الطريق الفلاني فيمشي فيه حتى يخطط فده خطأ. فده خلاصة ما قال في ربما والجواب عليه والله أعلم على وجه الإجمال، وإلا في المسألة أصولية واسعة في كتب الأصول كلها ناقشوا مسألة الإجماع، أي كتاب أصول روضة الناظر المصطفى، أي كتاب من تلك الكتب المعتمدة أو حتى من ذكرة أصول الفقه العلامة الشنقيطي، هتروح لباب الإجماع هيرد لك الأدلة ويناقش المسألة وهيبين أن هناك من أنكر الإجماع، لكن دي قلة على مدى التاريخ، لكن الأمة على مدار التاريخ ألفت حتى في الإجماع. تجد أن الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى وده في القرن الثالث الهجري ألف كتاب الإجماع، حتى ابن حزم نفسه له كتابة مراتب الإجماع انتقده وعمل عليه تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا الإمام النووي ينقل الإجماعات في كتبه المتعددة سواء شرح صحيح مسلم أو في المجموع كتابه العظيم أو في غيرها من كتبه. كذلك الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أيضا ينقل الإجماع كثيرا في كتابه الاستذكار والتمهيد، وجاء علامة أو أحد العلماء المتأخرين وجمع موسوعة اسمها موسوعة الإجماع اسمه سعدي أبو جيه، جمع موسوعة في ثلاث مجلدات حقيقة أنها جيدة لأنه يأتي بالإجماع ويبين من نقله، يكتب جنبه ابن حزم فلان عمل رموز معينة، يعني يشير إلى أن هذا الإجماع نقل ابن حزم ونقل ابن رشد ونقل فلان ونقل فلان وفلان وفلان، فيبين لك المسألة المجمع عليها ومن نقل الإجماع عليها، من العلم اللي هم يعني اشتغلوا في هذا الباب. وجاء بعض المتاخرين ايضا وجمع كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وسماها اجماعات، الاجماعات التي نقلها ابن تيميه في كتبه، وايضا اجماعات لو جمعها بعضهم، والاجماعات التي نقلها ابن قدامه في المغني جمعها بعضهم، وايضا اجماعات ابن عبد البر جمعها بعضهم، فأصبح معنا مجموعة كبيرة من كتب الإجماعات. والحقيقة دي من الكتب المهمة التي ينبغي أن يدرسها الطالب حقيقة. بل كان أنا عندي النية إن إحنا بعد هذا الكتاب إن شاء الله تعالى إن إحنا ندرس كتاب الإجماع لابن المنذر، كتاب الإجماع لابن المنذر، هو صغير مش كبير تمام، وبيمر على الأبواب الفقهية ويذكر مسائل الإجماع، فنقرأها ونفكرها ويكون في ذهن الطالب المسائل المجمع عليها لأنها مهمة، لأن دي من المسائل التي تكون الخلفية الفقهية عند الطالب والتي يحتاجها الفقيه، لأن يقول لك الكتاب السنة الإجماع القياس. ولذلك يقولون بالنسبة لعالم المجتهد بأنه لا ينبغي أن يبحث المسألة إذا كان مجمعا عليها، خلاص إذا كان مجمعا عليها يبقى كفيت القتال. إيه الشفعة؟ تشتهد إيه؟ لا تشتهد في مسألة ثبت الإجماع عليها. وبالتالي يا إخواني زي مسألة إن أجمعت الأمة على أنه لا يحل لأحد أن يزيد عن أربع، لا يحل إن إيه الإنسان يرجع يناقشها يقول إيه أشوف والله إن يمكن يحل أكثر أو شيء من هذا القبيل، مثل ما فعل مناقشة الشوكاني في بعض كتبه تمام، مثل ما فعل ابن حزم، فلا يحل يا إخواني لأنه ما دام الإجماع خلاص الباب مغلق. انظر مسائل أخرى فيها باب واسع جدا للاجتهاد، فممنوع على العالم إنه إيه؟ إنه إلا إذا كان عندك نقول تدل على أن هذا الإجماع خطأ، لأن في بعض الأحيان ممكن صح ينقل الإجماع ويكون لا يثبت لا يصح، فحينئذ أنت ستستدل أو تحاول أن تبين أن نقل الإجماع هنا ليس صحيحا. كيف تثبت؟ الآن هم ينقل إجماعا عن الصحابة، هتأتي تقول والله لا ده قد خالف ابن عباس وخالف عمر وخالف زيد وخالف فلان وخالف فلان، فتقول بالتالي نقل الإجماع هنا في خلل، لأنه ما معنى إجماع الصحابة؟ معناه أن كلهم على كلمة واحدة في المسألة، فأنت في طريقة أيضا لو عندك نقل للإجماع ممكن تنقل، لأنه في النهاية اجتهاد في النقل يمكن أن يصيب فيه العالم أو يخطئ، لكن بدليل. يعني لما يأتي الإمام بالطبع واسع الاطلاع كابن المنذر أو ابن جرير الطبري أو غيره من هؤلاء الأئمة المشهورين باطلاعهم على أقوال السلف والخلف وإحاطتهم بأقوال الناس ومذاهبهم، فهو ثقة عندما ينقل، فالأصل أن نقبل قوله، لأن معناه أن اطلع واستقرا أقوال الناس وهو مع علمه وسعة اطلاعه على مذاهب الصحابة والتابعين، فمعناه أن استقرا المسألة ووجد أنه قد صح فيها الإجماع. طيب أنت عندما تريد أن تنقل كلامه وليس بالمعصوم ينبغي أن تثبت أن كلامه خطأ بإيش؟ بأنك تورد الروايات أن الصحابة اختلفوا في المسألة، وبيقول أن الصحابة لم يختلفوا، فحتى تقول أنه أخطأ تثبت أن الصحابة اختلفوا، فتقول والله روى عبد الرزاق المصنف أن عمر قال كذا، أن زيد قال كذا، أن أبي قال كذا، أن علي بن أبي طالب قال كذا، وهذه الأقوال كلها مخالفة لهذا الإجماع، فتقول والله لم يصح عندي هذا الإجماع لأنه ثبت عندي اختلاف الصحابة في المسألة، وقد وهم المنذر أو ابن جرير في نقل الإجماع، لأنه كيف يكون الإجماع وقد خالف فيه عمر أو عثمان وعلي وعبد الله بن عباس وغيرهم، وبالتالي ترجع تناقش المسألة لأنك أنت أول حاجة نقضت الإجماع وقلت والله لا يصح هذا الإجماع، أخطأ العالم في نقله، لكن ما عندك هذا والعالم نقل الإجماع ينبغي أن تسلم، لأن الأمور يا إخواني تكون بالإيه؟ تكون بالعلم وليس بالقوة. يعني الإيه؟ العلم، العالم قال شيئا فأنت عندما تريد أن تخالفه مش هتضربه ولا تشتمه ولا تقول كذا، لا، ستكون بإيه؟ بالإجابة على ما أتى به والرد عليه وإنقاذ أدلته والإتيان بأدلة أخرى بالأسلوب العلمي المفروض يتبع في النقاش وفي غيرها، سواء في الإجماع أو حتى في أي مسائل من المسائل. جاء العالم قال أن الشيء الفلاني حرام، طيب أنت طالب علم تريد أن تقول أنه ليس بحرام تمام، بس مش من دماغك، مش من دماغك، ما انت ما بينزلش عليك الوحي، تمام؟ فهذا عالم الشهيد او قال كذا، فانت سترد عليه، ترد عليه بالدليل، تقول الله يقول ان الامر حرام ليس عليه دليل، وهو استدل بكذا، وهذا الحديث اللي استدل به ضعفه فلان وفلان وفلان من الايه؟ من الحفاظ والاكابر. طيب ده هو قال قاسه على كذا، وقاسه العله كذا، لا، يبدو ان العله ليست كما قال، لان هذا الشيء يتصل بالصفات الاتيه، وبالتالي لا يجتمع في الايه؟ لا يجتمع في العله مع الايه؟ مع الاخر اللي قاسه عليه، يعني مقصود هذا الاسلوب الايه؟ في النقاش العلمي، وده الاسلوب اللي تعلمناه من مشايخنا ومن ائمتنا كالشوكاني والامير وابن حجر العسقلاني وابن تيميه وابن القيم وغيرهم من العلماء اللي صاروا على الدرب. له منهج يا اخواني، في منهج واضح في المسائل العلميه، وليس خطا عشوائيا، وليس يعني كل من اراد ان يقول يقول، لكن المساله العلميه لها اسس، لها بناء، ننظر ما قال العالم، نرد عليه، نبين وجهة نظرنا، نستدل لها، إن كان في إجماع نحن نطعن فيه نبين وجهة نظرنا وأدلتنا على الطعن في هذا الإجماع، إن كان هناك قياس نبين بطلانه وبعده من الايه؟ من القواعد، ان كان هناك حديث استدل به وهو موضوع او ضعيف سنبين من ضعفه ومن تكلم فيه، فيكون الكلام بعلم وحكمه وليس ايه؟ وليس اعتباطيا ولا اختباط ولا اختباطا، وطالب العلم ينبغي ان يتعلم هذا، وتعلم مع ذلك الادب مع العلماء. نحن عندما نرد على عالم هذا لا ينقص من قدره ولا ينزل عن مرتبته، انما يرفع من ايه؟ من شأنه، لان كل احد كما تلك العبارة المشهورة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مالك رحمه الله تعالى كان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يشير يقول كل أحد يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الوحيد المعصوم يا أخوان، لأنه هو الوحيد اللي بيوحى إليه، لأنه هو الوحيد اللي قوله إن هو إلا وحي يوحى، هو الوحيد اللي قوله حجة، هو الوحيد اللي إحنا معمولون جميعا باتباعه والسير خلف لوائه. لكن ما سوى من العلماء حتى مهما بلغت مرتبتهم وصلوا إلى المراتب الكبرى كالأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم والهدى، ففي النهاية هو بشر يصيب ويخطئ، ولم يضمن الله عز وجل أحد العصمة إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله، فالله سبحانه وتعالى أخاطه وحرصه، وإن أخطأ حتى سينبهه إلى خطأه. أما بقية الناس فلا يوحى إليهم، فقد يخطئ العالم ولا ينبه إلى خطأه، وبالتالي يحتاج إلى يرد عليه غيره من العلماء، ومن القديم العلماء يكتبون ويردون على بعضهم البعض، ما من عالم إلا رد ورد عليه، ما فيش في التاريخ عالم أقواله كلها سليمة، وما في في التاريخ عالم لم يرد عليه قول من أقواله، حتى الصحابة بدءا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس وغيره من هؤلاء الفحول كبار كبار، نزولا إلى الأئمة من رواة الكتب كالبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، نزولا إلى أبو أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نزولا إلى البيهقي والحاكم، ونزولا إلى ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي، نزولا إلى علماء العصر من الألباني وابن باز وابن عثيمين والعمراني ومقبل ابن هادي وغيره، نزولا إلى كل هؤلاء وإلى قيام الساعة. ليس هناك معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى أجاز، وأما بطلان نكاح العبد إذا تزوج، انتقل إلى مسألة أخرى يا إخواني، وهي إذا تزوج العبد بغير إذن سيده. العلماء متفقون على أنه مخطئ وآثم، لكن هل يبطل نكاحه ولا لا يبطل، أم يبقى موقوفا على إجازة الإيه؟ على إجازة سيده. ودي تشبه يا إخواني مسألة النكاح بلا ولي بالنسبة للمرأة، لأن العبد وفي نوع من القصور يشبه القصور الحاصل للمرأة، وإن اختلفت جهة القصور، يعني المرأة فيها جانب القصور كما حكى العلماء إنها عاطفية، إنها في النهاية أنثى، يعني لها حدود معينة في التصرف، قد تختل بزوج أو تميل إلى العاطفة، وبالتالي جعل أو جعل الشارع عليها نوع من الولاية، وأن نكاحها قد يعني يتسبب في العار بالنسبة لأهلها وتسبب بالنسبة لهم في مشاكل، لأن البنت ليست كالولد. يعني أنت زوج ابنك وبعدين تقول إيه يسد هو حرم مع إيه مع الثالث، قال الزوج زوجته تتعب زوجته تفعل كذا، قال يسد يسد معها يضرب ولا يفعل، في النهاية هو يستطيع أن يطلقها. تمام، آخر ما هيصبح منها معاه كلمة أنت طالق انتهت. فبالتالي لكن البنت تاني، البنت بيجلس أبوها وأمها وضع لها زوجها وكذا، انزعل رجعت إلى البيت وروحوا يتناقشون مع زوجها وربما يتضاربون معاه. فبالتالي نتيجة هذا فالشارع جعل فيه ولاية، كان إيه؟ كان الزواج أنتِ دخل فيه، إحنا شركاء في مشاكل، يعني ما مش هنقول تسد مع زوجها كما يقال مع الرجل، ما هو في كل الغرم بالغرم كما يقول أهل العلم يا إخواني، يعني أنا أعمل عليك نوع من القيود في مقابل إني بأساعدك مساعدات معينة، لو هكذا خلاص لنفسك. تمام، فالرجل بيصبح لنفسه، لا عندما يتزوج حتى تفوجي انه تزوج امراه سيئه وانها كذا، ويعني تكون اطلق خلاص استغني عن الفلوس التي دفعها في مقابل انه غر بها او شيء، تزوج امراه يعني سيئه او اكتشف ان سمعتها سيئه او ان مشيها سيء او لسانها طويل او انها كذا، في النهايه لو يعني كذا هيتنازل عن شويه الفلوس الدفاعها وكلها انت طالق وخلص منها. لكن المراه بالعكس ما تستطيعش تخلص بسهوله من الزوج، وان اهلها كل يوم في مشاكل ورحيم وجليين، فبالتالي جعل الشارع عليها نوع من الولايه، لانه كما قلنا هي في نوع من المسؤوليه ايضا في مقابل تلك الولايه، وفي نوع من الرجوع، هي اول ما يكلمها احد ما بتسدش من نفسها على طول تلجأ الى ابيها، فليس مقبولا انها ايه انها عند الزواج تقول له ما لكش دعوه انت، انا اتزوج اللي في دماغي وانا حره وانا فلو انت حره اول ما بيضرب القلم ولا بيسلح لك سلحه وانك في بيت اهلك، انك صاحبه شنطتك وجاء في بيت اهلك، طب كيف ما لو انت حره كنت سديت ما تجيش على طول بتلك الصوره. لكن الولد هو بيسد بيجلس بيطردها هي، بيطرد زوجته لو كانت سيئة أو بيطلقها أو شيء، نفس الشيء. فالعبد هو في نوع من القصور، أيضا قصور صحيح مش قصور جبلي، المرأة فيها قصور جبلي نتيجة الطبيعة العاطفية، وربما العجلة اللي ممكن تقع فيها، ربما لا تزن الأمور ولا تعرف بخبرتها، لأن المرأة ليست يعني تخرج كما يخرج الرجل ولا تتعامل مع الناس كما يتعامل الرجل في الأساس، يمكن أنه خارج البيت يتعامل ليلا ونهارا مع الناس، فعنده دراسة ومعرفة بأحوال الناس فلا يضطر به بسهولة. لكن المرأة في الأصل إنها قاطعة في بيتها، تمام، صح الآن خرجت شوية، لكن الأصل المرأة إنها قاطعة في بيتها، فليس عندها الخبرة والتجربة اللي تستطيع بها تدرك أحوال الناس، فربما تضرب في الزوج. العبد أيضا عنده نوع من القصور، القصور ده نتج من الإيه؟ من الأسر اللي هو وقع فيه، يعني هنا القصور حكمي عجز، لكن عجز حكمي، عنده عجز حكمي يعني في الأحكام وليس عجز جبلي، عجز طبيعي هو عاجز، وعلشان كده أيضا الشريعة رفعت عنه بعض الأمور، يعني الآن هو لا يجب عليه الجهاد كما يجب على الحر إلا بإذن سيده، أيضا الحد غيرها من المسائل، كل هذه أيضا قد تسقط عليه بالنسبة لكونه في أسر سيده وفي يد سيده. نفس الشيء بالنسبة للنكاح يا أخواني، مش يفاجئ السيد بأن العبد تاني يوم متزوج بامرأة، تمام، طيب ما أنت زواجك بالمرأة دي يحتاج إلى مسؤولية، تمام، ده السيد هو اللي بينفق عليك، فأنت تروح تجيب له امرأة وتجيب لها وهيجيب لها أولاد وما أدري إيش، وربما يكون عليك نقص وتيجي تستدين على حساب سيدك نقص وحش، وبالتالي أصبح في نوع من الإيه بسبب العجز الحكم الموجود على العبد، فأصبح في نوع من الولاية للإيه للسيد. بس اختلف العلماء في مدى تلك الولاية، هل أنت تزوج بغير إذن سيدي؟ إحنا قلنا إنهم متفقون على أنه آثم، لكن هل نكاح باطل؟ في طائفة من العلماء يقول النكاح فاسد وباطل وحكمه انه ايه كأنه لاغي، تمام. وفي طائفة توقفت قالت ان نكاح موقوف على اجازة سيده، نكاح موقوف على اجازة سيده، يعني انه لو اجاز سيده فان العقد يكون صحيحا يشبه موافقة المرأة، ان العقد يكون موقوفا على موافقة الايه المرأة، ان عقد لها بدون ايه بدون موافقتها يبقى العقد موقوفا على ايه على اجازتها. فنفس الشيء بالنسبة لايه للعقد، والخلاف كما ايه كما شرحه الامام الشوكاني، قال ان بطلان نكاح العقد اذا تزوج بغير اذن سيده، فلحديث جابر عند احمد وابي داود والترمذي وحسنه اي الترمذي وابن حبان والحاكم وصححه اي ابن حبان والحاكم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. فالعاهر بمعنى زانية، تمام، عاهر العرف بمعنى الزنا، تمام. فهنا اختلفوا في تفسير عاهر، بعضهم قال عاهر يعني معنى زواج لا قيمه له، يعني معناه انه كانه ايه كانه زنا، تمام. فقال العقد فاسد وباطل، وده اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم حملها على انها ايه تشبيه وليس على سبيل الحقيقه، يعني قال انه يشبه فعل العاهر، مش معنى انه ايه انه فعلا عاهر بالمعنى الايه الحقيقي، لا ده هو يشبه فعل الايه فعل العاهر وفعل الزاني لانه لم يستأذن سيده. فاختلفوا في تفسير تلك العباره، هل هي على سبيل الحقيقه التامه، وبالتالي لو كان فعلا زانيا يبقى نكاحه ده لا وجود له، وجود وعدمه على السواء، وان اراد انها التشبيه فده نوع من التقبيح لفعله وليس معناه ابطال الايه ابطال العقد من اصله. فده الخلاف فيه في تفسير تلك الايه تلك الكلمه. قال واخرجه ايضا ابن ماجه من حديث ابن عمر، قال الترمذي لا صح انما هو عن جابر، واخرجه ابو داود من حديث ابن عمر ايضا، وفي اسناده منزل ابن علي وهو ضعيف. وقد ذهب الى عدم صحه عقد العبد بغير اذن مولاه الجمهور، الجمهور ذهبوا ايه زي ما ذهبوا الى فساد نكاح المراه بغير ولي، الجمهور نفس الشيء ذهبوا نفس المذهب بالنسبه لايه اذا زوجت المراه المراه او زوجت المراه نفسها فنكاحها فاسد عند الايه عند الجماهير من العلماء، خلافا لابي حنيفه رحمه الله تعالى. هنا نخالف مالك، كان في نظري لو خالف هنا ابو حنيفه يمكن تتفق مع مساله المراه، لكن اكيد ان فيه وجهه نظر جعلته يفرق بين الامرين، ومالك كان هناك مع الجمهور في افساد نكاح المراه، واصبح هنا هو لا يفسد نكاح الايه نكاح العبد، لان نعم في اوجه من الايه من الخلاف بين المسالتين نعم، لكن ايضا في اوجه من الشبه، وبحسب ما ينظر العالم بحسب تغليب اوجه الشبه او اوجه الايه الخلاف. وقد ذهب وقال مالك ان العقد نافذ، تمام، مثل ما قال ابو حنيفه ولسيده فسخه، الا انه هنا جعل انه ايه السيد لا بد له من الموافقه عليه، فان وافق اجيز العقد وان لم يوافق فسخ الايه العقد. ورد اي رد كلام مالك بان العاهر الزاني، على اساس ده كلام من قال بان الايه العاهر بمعناها الاصلي وليست مجازا، ان الزاني والزاني زنا لا يترتب عليه شيء من الاحكام، قال والزنا باطل، وفي روايه الحديث جابر بلفظ باطل، فيعني فالنكاح باطل. واما كون الامة انتقل الى مساله اخرى، واما كون الامة اذا عتقت ملكت امر نفسها وخيرت في زوجها، فلحديث عائشه في صحيح مسلم وغيره ان بريره خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، بريره أنا كانت في ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعد صحابيه يا صحابيه، تمام، كانت متزوجه عبدا يسمى مويس، تمام. والمهم فلها عده قصص بريره، منها انها جاءت لامنا عائشه رضي الله عنها وطلبت انها تساعدها في مكاتبه سيدها، وكانت انا او عبده عند ايه عند شخص اخر، فجاءت لامنا عائشه قالت تساعديني في اني ايه في مكاتبه سيدي، المكاتبه ان العبد يكاتب سيده على تحرير نفسه على مبلغ معين، يعني يقول انا اريد ان اتحرر من الربا، كم ادفع لك من الاموال منجمة على الشهور او على السنوات حتى تستوفي ايه تستوفي حقي وتحررني، تقول مثلا 100,000 او 120,000 تدفع كل شهر 10,000 خلاص، وينجمونها على ايه؟ على السماء. فيجلس يدفعني حتى اخر قسط خلاص وتحرك. فهي لم يكن معها الفلوس كاملة او معها جزء، فجاءت تستعين. ساعات العبد يستعين بغيره، يذهب يقول لكم ساعدني فيه، ولا لا يأجر له الحرارة. فأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تمام، انا ادفع لي كله تمام، ويكون ولا يخزيه، لانه ان اعتقت عبدا يكون مولاك، يكون لك ولاؤه تمام. والولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحمة كنحبة النسب تمام. فذهبت الى سيدها قال لا تدفع هي ويكون الولاء لنا. فرجعت تخبرها، فلما جاء النبي الى المعايش اخبرته فانكر، قال ايش الكلام ده، يعني ايه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان 100 شرط، لان الشرط ده مخالف لما للاحكام الشرعيه، والمراد هنا بكتاب الله معنى حكم الله لانه ما ورد في القران، لكن مقصوده والله اعلم بمقصد نبيه ان كل شرط مخالف لحكم الله تمام، سواء جاء في الكتاب او في السنه فهو باطل. فقال اشترط لهم او لا تشترط لهم، يعني الشرط هنا باطل. ليش؟ لانه القاعده الشرعيه تقول الولاء لمن اعتق، انما الولاء لمن اعتق كما في بعض الرواد. المهم في النهايه اعتقتها، وكان الولاء لأمنا عائشة بحسب القاعدة الشرعية، لأن اللي يدفع هو لكل ولاء. طيب خلاص تعرضت. المشكلة إن الأمة إن تحررت أصبح لها الخيار إن كان زوجها عبدا إنها تبقى معاه أو لا تبقى. لما؟ لأنها أصبحت أعلى منه، فلم يعد قطعا لها، لأن العبد منزل أدنى وهي أصبحت حرة. فعندما تحررت أصبحت يعني غير مكافئة لها، وأصبح هو أدنى منها في المنزلة، فبالتالي الشريعة تجعل لها الحرية في أن تبقى معه أو أن تخرج من نكاحه وتفسخ النكاح، إلا أن يطاعها. لو مكنته من نفسها بعد تحررها فانتهت المسألة وأصبح ليس لها الخيار، تمام؟ لكن قبلها فهي حرة تختار نفسها. فالمهم فجاء المشكلة هنا هي اختارت الانفصال، انها هي تخرج من الزوجيه، وزوجها مغيث كان يحبها جدا، فكان يمشي خلفها في المدينه يبكي انها هي تترك الزوجيه على حالها حتى شفع له سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. من لطف النبي انه راح يشفع له عند هذه الجريره. فايضا هي جريئه ويعني فاهمه المسائل الشرعية ازاي. قالت يا رسول الله، يعني ده امر ان كان امر على الدماغ ما حدش يستطيع يعني يترك امر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت مؤمن ان ابقى معاه ابقى غصب عني تمام، لكن ان كانت شفاعة انا حرة اقبلها او لا اقبلها فمشتوش. قال ايه شفاعة؟ قالت لا مشتوش خلاص بس، وفصلت الرابطة بينها وبين زوجها. قال لأن كل الأمر إذا عتقت ملكت. في بعض الروايات يقول أن زوجها كان حرا، وإن بالتالي الأمر إن تحررت فلها الخيار سواء كان زوجها حرا أو عبدا. لا، الصحيح والروايات غالبها على أنه كان عبدا، وأن والجمهور على ذلك، والجمهور على أنه ليس له الخيار إلا إذا كان زوجها عبدا. أما إن كانت هي أمة وزوجها حرا فارتفعت كفاءتها وعادلت كفاءة زوجها، فليس لها الخيار عند جمهور العلماء خلافا لطائفة من العلماء سيشير إليه الشوكاني رحمه الله تعالى. قال وأما كون الأمة إذا عتقت ملكت أمر نفسها وخيرت لزوجها، فلحديث عائشة في صحيح مسلم وغيره أن بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا، ده صحيح. وكذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني مروى عن عائشة وابن عباس. وفي حديث آخر لعائشة عند أحمد وأهل السنن أن زوج بريرة كان حرا، ده مرجوح يا إخوان، وقد اختلفت الروايات في ذلك، وقد اختلف أهل العلم في ثبوت الخيار إذا كان الزوج حرا. فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت إذا كان زوج الأمة حرا، لا، عند الجمهور خلاص هي ارتفعت وأصبحت مكافئة له في الموافق له في الكفاءة فليس لها الخيار، إنما كل الخيار إن كان زوجها عبدا. وجعل العلة في الكفر عدم الكفاءة، وقد وقع في بعض الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة ملكت نفسك فاختاري، يعلمها الحكم الشرعي، فإن هذا يفيد أنه لا فرق بين الحر والعبد. وأما كونه يجوز فسخ النكاح بالعيب انتقل إلى مسألة أخرى اللي هي فسخ النكاح بالعيب، يعني إذا كان في المرأة عيب كفيها جذام أو برق أو جنون أو غيرها أو في الرجل، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.